الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه الحديث عن التوحيد له مراتب متعددة. البحث الأول في التوحيد هو البحث في توحيد الذات. البحث الثاني هو التوحيد في الصفات. البحث الثالث هو التوحيد في الأفعال. ولعلنا أشرنا في الأسبوع الماضي إلى بيان الفرق الإجمالي بين الذات والصفات والأفعال، وقربنا ذلك للإخوة من خلال مثال. قلنا أن الإنسان ذات ويتصف بصفات وله مجموعة من الأفعال. ما هو الإنسان؟ الإنسان موجود حي له القدرة على النطق. واحد من أهم مميزات الإنسان والتي تميزه عن باقي الموجودات ليست هي حياته، وإلا الحياة موجودة في باقي الحيوانات الأخرى، موجودة حتى في النباتات. الحياة ليست مختصة بالإنسان، موجودة في غير الإنسان. الذي يميز الإنسان عن غيره من الموجودات هو أنه له القابلية والقدرة على النطق. فإما هذه أهم خصوصية في الإنسان، وإما أهم خصوصية في الإنسان هي القدرة على التفكير. له القدرة على الفكر مو على النطق. هسه على كلا الاحتمالين، الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني، المهم أن الإنسان ما هو؟ موجود حي ناطق. هسه سواء كان المراد من النطق هو القدرة على الكلام، أو المراد من النطق القدرة على ماذا؟ على التفكير. هسه بحث النطق أيضا من الأبحاث القيمة القرآنية، لأن القرآن الكريم عندما يأتي إلى حقيقة النطق يقول لا يوجد شيء إلا وهو ناطق. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فكل شيء فهو ناطق، ولكنه بعض الموجودات سمح لها أن تنطق في الدنيا، وبعض الموجودات ماذا؟ لم يسمح لها. وصريح القرآن أيضا هذا المعنى. فلهذا أنتم تأتون إلى سليمان، سليمان يقول علمنا منطق الطير، يعني الطير له أيضا ماذا؟ منطق ونطق وقاعدة وقانون. الطير أيضا له ذلك. فلهذا تجد في آية أخرى في القرآن الكريم، القرآن يقول ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه في السماء إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. بس هذا في البحث وقع من الأبحاث القيمة، وهو أن الحشر هل هو مختص بالإنسان أو ليس مختصا بالإنسان؟ هذه الآية ماذا تقول؟ يقول الحشر لكل نوع طائر ولكل دابة. عد هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه إذا كان لهم حشر أيضا لهم حساب وعقاب وثواب أو لا؟ إذا كان لهم حساب وعقاب وثواب، خب لهم تكليف في الدنيا أو ليس لهم تكليف؟ فباب كبير ينفتح لنا في أن التكليف هل يختص بالإنسان أو أن باقي الموجودات الأخرى أيضا لها تكاليف؟ إذا كان لها تكاليف، من هو الرسول بالنسبة إليهم؟ هسه هذا بحث آخر مرتبط بعلم المعاد، إذا وفقنا أن نشير إليه سوف نتعرض لتلك الحقيقة. المهم، نحن عندما نأتي إلى الإنسان نجد أهم مميزتين تميز الإنسان عن باقي الموجودات الأخرى هو أنه قادر على النطق وقادر على ماذا؟ على الفكر. هذه حقيقة الإنسان، هذا الذي نعبر عنه بذات الإنسان، هذا الذي يعبر عنه في الفلسفة وفي المنطق بهوية الإنسان، هذه هوية الإنسان. ولكنه هذا الإنسان له مجموعة من الصفات أيضا. ما هي صفاته؟ قد يكون عالم وقد يكون ماذا؟ جاهل. قد يكون شجاع وقد يكون جبان. بعد الشجاعة والجبن داخل في هوية الإنسان أو لا علاقة لها بهوية الإنسان؟ لا، الشجاع يبقى إنسان والجبان أيضا ماذا؟ يبقى إنسان. التفت جيدا، أما ما يرتبط بهوية الإنسان إذا أخذت تلك الهوية بعد لا يبقى الإنسان إنسان. هذا الفرق بين الذات وبين شنو؟ وبين الصفة. أضرب مثال أوضح المطلب للإخوة. شوفوا أنتم إذا وضعتوا يدكم على الماء، الماء سائل مركب من حقيقتين هما الأكسجين والهيدروجين. الآن لو أنت أخذت منه خاصية الهيدروجين أو خاصية الأكسجين بعد يبقى ماء أو لا يبقى ماء؟ لماذا؟ باعتبار أن هوية الماء قائمة بهذين العنصرين، فلو أخذ أحد العنصرين يبقى ماء أو لا يبقى ماء؟ لا يبقى. أما لو أن هذا الماء كان متصفا بالحرارة أو البرودة، أخذت منه الحرارة أخذت منه البرودة، يبقى على مائيته أو لا يبقى؟ إذن الفرق بين الذات والصفة ماذا؟ اتضحت لنا أن الذات سنخ حقيقة إذا أخذت بعض أجزائها انتفت تلك الهوية، أما الصفة لها مثل هذه الحقيقة أو ليس لها مثل هذه الحقيقة؟ ها؟ لها أو ليس لها؟ لا أبدا. الإنسان يبقى إنسان سواء كان عالم أو كان ماذا؟ أو كان جاهل، يبقى إنسان. الإنسان يبقى إنسان سواء كان شجاع أو كان ماذا؟ جبان. الإنسان يبقى إنسان سواء كان كذا، كل الصفات من الفضائل والرذائل، أي صفة، أي رذيلة، أي فضيلة، أي رذيلة، هذه كلها أين نضعها؟ نضعها في قائمة ماذا؟ الصفات، مو في قائمة ماذا؟ الذات. الآن بعد الصفة والذات عندنا الفعل. هذا الإنسان المتصف بالصفات الكذائية عنده مجموعة من الأفعال، من أفعاله أنه ينام، من أفعاله أنه يأكل، من أفعاله أنه يشرب، من أفعاله أنه يمشي، من أفعاله أنه يغضب، وهكذا. هذه تسمى ماذا؟ لا ذات ولا صفة، وإنما هي ماذا؟ فعل. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذن الذات والصفة والفعل، إذا أردنا هذه المسألة نطبقها على التوحيد، ها؟ إحنا عندنا الذات إلهية وعندنا الصفات إلهية. ما هي الصفات الإلهية؟ العلم، القدرة، السمع، البصر، وعندنا أفعال إلهية. ما هي أفعال الله؟ الإحياء، الإماتة، الرزق، الإعطاء، المنع، إلى آخره. هذه كلها ندخلها في قائمة ماذا؟ في قائمة أفعال الله سبحانه وتعالى. إذن إحنا الآن بحثنا تارة توحيد في الذات، وأخرى توحيد في ماذا؟ في الصفات، وثالثة توحيد في الأفعال. هذه ثلاث مقامات، وفي كل مرحلة من هذه المراحل قد الإنسان يصاب بالشرك في تلك المرحلة وإن كان موحد في مرحلة أخرى. يعني قد يكون الإنسان مشركا في مقام الفعل وإن كان موحدا في مقام الصفة والذات. هذا الإنسان موحد لو مشرك؟ الجواب: موحد من جهة ومشرك ماذا؟ من جهة أخرى. هذا الإنسان الذي هو مشرك في الأفعال وموحد في الذات والصفات، ماذا تقول عنه؟ موحد لو مشرك؟ الجواب: موحد من جهة ومشرك ماذا؟ من جهة أخرى. ومن هنا تجد القرآن الكريم يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مع أنه مؤمن بالله ولكن هو ماذا؟ يعني من جهة هو موحد ومن جهة هو ماذا؟ مشرك. ولا يخلو منها من الشرك أحد من الموجودات إلا من طهرهم الله من الشرك. الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، التفت لي جيدا للرواية، يقول إن الشرك في أمتي. الرواية منقولة عن الرسول الأعظم، وأيضا وردت على لسان الإمام الرضا أن الرسول الأعظم يقول إن الشرك في أمتي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ما أدري واضح التمثيل شقد دقيق، نملة سوداء على صخرة صماء ملفة في ليلة ظلماء، واقعا قابلة للاكتشاف لو مو قابلة للاكتشاف. يقول الشرك يجري في أمتي بهذا النحو، وهو أنه في كثير من الأحيان مو قابل ماذا؟ للاكتشاف. فلهذا نجد أن العلماء قسموا الشرك إلى شرك جلي وإلى شرك خفي. شرك جلي واضح، وشرك ماذا؟ خفي. كثير من مراتب الشرك عندنا هي داخلة وين؟ في الشرك الخفي، يعلم السر وأخفى. مو السر فقط، كثير من الأسرار التي في نفسك أنت لا تعلمها، الله يقول أنا أعلم سرك الذي لا تعلمه وأخفى من السر. هسه هذا الأخفى من السر بعد أنت تلتفت إليه أو لا تلتفت إليه؟ لا تلتفت. المهم، إذن إحنا الآن نريد أن نبحث عن التوحيد في مراتب متعددة، واطمئنوا أن الإنسان قيمته بمعرفته للتوحيد. قيمة كل امرئ كما يقول أمير المؤمنين، قيمة كل امرئ ما يحسنه لا يتبادر إلى ذهن أحد، يعني ما يعرفه في باب الزراعة، ما يعرفه في باب الهندسة، لا 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 أبدا، هذه لا تعبر عن قيمة الإنسان الحقيقية. وإلا قد يكون إنسان من حيث الأبعاد العلمية والرياضية وفيزيائية وكيميائية في أعلى الدرجات، ولكنه من حيث معارف التوحيد هو في أدنى درجات ماذا؟ في أدنى درجات التوحيد، بل في أوضح درجات الشرك. هذا له قيمة عند الله أو ليس له قيمة عند الله؟ ها؟ لا قيمة له في حساب الله، هذا الإنسان لا قيمة له. أنا ما أريد أقول بأنه العلوم الدنيوية والعلوم الطبيعية لا قيمة لها، لا لا أبدا، تعمر دنيا الإنسان التي هي مزرعة الآخرة من باب المقدمة، وهي مهمة، ولكن قيمة الإنسان ليست بهذه الأمور. فلهذا يوم القيامة لا يحشر الناس على علمهم بالرياضيات، لا يحشر الناس على علمهم بالفيزياء والكيمياء، لا يحشر الناس على علمهم بالطبيعية، أبدا، هذا لا يحشرون عليها. يحشرون على علم يزيدهم خشية من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فضلوا ناسنا، فضلوا نانا، فضلوا. يا الله، إنما يحشر الناس على علم يزيدهم في الله خشية، أما العلم الذي لا يزيدهم كذلك فلا يزيدهم من الله إلا بعدا، سوف يكون وبالا عليهم يوم القيامة. هسه ذاك فد بحث آخر، أنا ما أريد أدخل في حقيقة العلم وما له قيمة عند الله سبحانه وتعالى، فد بحث آخر ذاك. المهم أريد أن تعرفون بأنه الإنسان مو بالضرورة يكون موحدا في جميع هذه المراتب، قد يكون موحدا في بعض المراتب، وقد يكون مشركا ماذا؟ في المراتب الأخرى. ومن هنا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وتفاضل الأنبياء إنما علاهم أنما هو على درجات توحيده، تفاضل الأنبياء. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، أو الآية الأخرى التي تقول وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تفاضل الأنبياء والمرسلين إنما هو على أساس درجات ماذا؟ على أساس درجات معرفتهم وتوحيدهم لله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان أقرب أكثر توحيدا وأكثر معرفة بالتوحيد كلما كان ماذا؟ أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن نحن عندما ذكرنا في البحث السابق قلنا أن التوحيد له مراتب، المرتبة الأولى هي مرتبة الذات، المرتبة الثانية هي مرتبة الصفات، المرتبة الثالثة هي مرتبة ماذا؟ الأفعال. بعد ذلك إن شاء الله نأتي في بحث توحيد الأفعال ماذا لابد أن نقول هناك من توحيد الخالقية وتوحيد الربوبية إلى ما شاء الله، هذه كلها بعد ندخلها في باب توحيد ماذا؟ توحيد أفعال الله سبحانه وتعالى، وأن الخالق واحد وأن الرب واحد بعد ذلك يأتي هسه تكليف العبد ماذا لابد أن يعتقد، وأن المشرع واحد وأن الشفيع واحد وأن الغافر للذنب واحد، هذه كلها مرتبطة بتوحيد عالم الأفعال، بتوحيد الأفعال. في البحث السابق نحن أشرنا إلى توحيد الذات، وقلنا بأنه في توحيد الذات لابد من الاعتقاد بركنين أصليين. الركن الأول في التوحيد الذات أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. بعد هسه احنا الوحدة هنا ما نقدر نبينها، لأنه في المحاضرات السابقة بيناها أن هذه الوحدة ليست هي الوحدة العددية. والإخوة اللي واقعا اللي الآن في هالليلة حضروا، وأنا واقعا بودي أن يسمعوا كاسيتاتنا مع الليلتين الماضيتين، يعني الأسبوعين الماضيين اللي تكلمنا في حقيقة التوحيد ما هو. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني قلنا لابد أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى مو فقط واحد لا ثاني له ولا شريك له، وإنما الله ماذا؟ بسيط، لا أنه مركب. وضربنا مثال لذلك، قلنا الماء لو وضعت يدك عليه تجده مركب ماذا؟ من حقيقتين، من عنصرين اجتمعا فكونا لنا ماذا؟ الماء. هل أن الله سبحانه وتعالى أيضا مركب من مجموعة من العناصر تركبت في ما بينها ووجد شيء هو الله أو لا؟ الجواب قلنا بأنه اعتقادنا أن الله سبحانه وتعالى ليس مركبا من أجزاء. هذه النقطة هو مهمة، افهموها جيدا، إذا أكو سؤالا هنا لابد أن نجيب، وإلا إذا ما تتضح هنا هذه المسألة عندما نصل إلى مسألة توحيد الصفات عند ذلك نبقى في إشكال. أقرب المطلب إلى ذهنك جيدا. شوفوا انتوا الان عندما جئنا الى الانسان قلنا الانسان حقيقة هوية كذا وكذا ولها ماذا؟ صفات. من صفات الانسان ما هو؟ ما هي؟ العلم. من صفات الانسان العلم. هو نفس الانسان او غير الانسان؟ غير الانسان. بشهادة ماذا؟ بشهادة انك لو اخذت من الانسان صفة العلم تبقى إنسانيته أو لا تبقى إنسانيته؟ تبقى إنسانيته. الإنسان العالم الشجاع. الشجاعة عين الإنسان له حالة طارئة على الإنسان، حالة طارئة على الإنسان، بشهادة أنه لو أخذت منه الشجاعة تبقى إنسانيته أو لا تبقى؟ تبقى. إذن الإنسان شيء وصفة العلم والقدرة والشجاعة شيء آخر. فالإنسان بسيط لو مركب من الصفة والموصوف. مركب. مركب من أي؟ من ماذا وماذا؟ من صفة هي العلم، ومن موصوف هو ماذا؟ هو الإنسان. صحيح. عندما نأتي إلى توحيد الصفات ونقول الله عالم، الله شيء وعلمه شيء آخر، صفة وموصوف، إذا قلنا صفة وموصوف ماذا يلزم؟ شو يلزم؟ والتركيب. وإحنا ماذا نعتقد في الله؟ مركب أو بسيط؟ تعرفون أنه لماذا؟ هي إحنا نأكد هنا أن الله بسيط، لأنه في توحيد الصفات هي المسألة بالنسبة لنا ضرورية جدا. وما لم نفهم حقيقة التوحيد الأحدي احنا في مسألة توحيد الصفات سنبتلي بشرك كما ابتلى جملة من الأشاعرة بذلك. اعتقدوا أن الله مركب من ذات ومن صفات سبعة، موجود موصوف واحد والصفات ايش قد ويا؟ سبعة، والصفة غير الموصوف. فانت عندك شيء مركب من صفة ومن موصوف. لهذا تجدون بأنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أكدوا على هذه الحقيقة بنحو شديد جدا في كلماتهم. أنا أنقل فقط رواية واحدة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا الباب. قال الرواية عن الإمام أمير المؤمنين: وقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز. قلنا أن الله واحد، ولكن وحدته عددية أو ليست عددية؟ ليست عددية. الإمام أمير المؤمنين إذا يقول إذا قلت الله واحد وقصدت به باب الأعداد فهذا يجوز على الله أو لا يجوز؟ لا يجوز هنا مو لا يجوز الفقه، لا يجوز يعني لا يصح، غير صحيح هذا. فهذا ما لا يجوز، خلي ذهنك يمي، لأن ما ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، ولو كان الله واحدا عدديا لكان له ثاني، والله لا ثاني له، إذن ليست وحدته وحدة عددية. هذا واحد. أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ هاي الوحدة هذا التوحيد الأحدي، ذاك كان التوحيد الواحدي. إذا تذكرون في الأسابيع الماضية قلنا عندنا توحيد واحدي وعندنا توحيد أحدي. التوحيد الواحدي بينا معناه الآن، التوحيد الأحدي ما هو؟ قال: معنى أنه واحد قول القائل أنه أحدي المعنى. هذه أحد بعد مو واحد، يعني به. ماذا يعني بالأحد؟ يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم. لأنه إذا عندك مركب قابل للانقسام لو مو قابل للانقسام، إذا عندك مركب تستطيع أن تقسمه إلى أجزائه. الله يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام؟ يقول مو لا يقبل الانقسام في الخارج، لأن هاي الورقة تقبل الانقسام وين؟ في الخارج. شوفوا هذه ورقة، هذه ورقة واحدة لو لا؟ هاي واحدة لو اثنين؟ واحد لو اثنين؟ هذا واحد، ولكنه الآن واحد لو اثنين. فيقبل الانقسام ماذا؟ خارجا. هذا نسميه انقسام خارجي. بعض الأشياء ما تقبل الانقسام الخارجي، ولكن في الذهن انت في مختبر الذهن تقدر شنو تحلل الى شيئين. شوف انا عندما اقول لك انسان عالم زيد عالمون، في الواقع الخارجي ما تقدر تقسمه الى زيد والى عالم، ولكن وين تقدر تقسمه؟ في ذهنك في عقلك تقول زيد شيء وعلمه شيء اخر، يعني تخلي الصفة في محل والموصوف في محل. هذا التقسيم تقسيم خارجي مثل هذا لو تقسيم في العقل. الامام سلام الله عليه يقول لا ينقسم لا في وجود يعني في خارج ولا في عقل. لا يتبادر الى ذهنك انه قابل للانقسام. واذا كانت الصفة غير الموصوف الله يقبل الانقسام في الذهن او لا يقبل الانقسام؟ خلي ذهنك إذا كانت الصفة غير الموصوف يقبل الانقسام لو ما يقبل الانقسام؟ فلهذا يقول أمير المؤمنين بعد، يتذكر الإخوة في أول يوم قرأنا هذا الحد هذه الرواية في نهج البلاغة هذه الخطبة: فمن وصف الله فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه. إذا وصفت الله بوصف غير ذاته وزائد على ذاته ماذا فعلت له؟ فقد قرنته بشيء. ومن قرن الله بشيء فهو واحد لو اثنان؟ اثنان. فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، يعني جعله ماذا؟ جعله مركبا، والله مركب وليس مركب. شوفوا ما ادري دي يلتفت الاخوة شلون الابحاث مترابطة. يعني انت اذا مسألة الاحدية ما تحل اليك هنا، بعد عندما تأتي الى الصفات هناك تصير مشرك في الصفة ولا تلتفت. انا في الجملة معترضة اقول الاسلام جاء لهذا النهاية، الاسلام جاء للتوحيد. لا تصورون انا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، لا يتبادر الى ذهنكم ان رسول الله يلخص كل رسالته في هذه الجملة وهي كلمة التوحيد، يعني فاللفظ ولقلقت لسان تقوله على لسانك انت. لا يا اخي، لابد ان تفهم لا اله الا الله عندما تقول اثقل كلمة في الميزان، لا يتبادر الى ذهنك بانه يعني يخلوها بورقة يخلوها بالميزان تصير اثقل شيء. اثقل كلمة في الميزان التوحيد. وقال اذا صار الانسان موحدا، ومن هنا صار الموحد افضل عند الله من الكعبة. انتم عندما تعاينون الروايات بانه الموحد، ها الموحد مو اللي يقول بلسانه، مو البعض يتصور بمجرد يقول بلسانه لا اله الا الله صار افضل من الكعبة. لا يا اخي، الموحد الحقيقي افضل من الكعبة. مو كل من قال لا اله الا الله ولكن عمله عمل المشركين، اعتقاده اعتقاد المشركين، فهو افضل ماذا؟ افضل من الكعبة. لا يا اخي، بعض يتصور بانه الانسان افضل من الملائكة. لا يا اخي، مو الانسان افضل من الملائكة، الانسان الذي غلب عقله على شهوته فهو افضل من الملائكة. وإلا كيف يمكن أن نقول أن الإنسان أفضل من الملائكة والقرآن يعبر عن الإنسان أو بعض الأناس يعبر عنهم أنهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل من؟ بينك وبين الله الحمار أفضل من الملائكة. قرآن يقول هؤلاء حمر مستنفرة فرت من قسوة، يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل. أنت عم تتفضل هنا تقول بل هم أضل، هذا مو أفضل من الملائكة. من أفضل من الملائكة؟ الإنسان الذي غلب العقل على الشهوة يكون أفضل من الملائكة. لا يتبادر الى ذهنك هسه انت فد كلمة توحيد تقولها على لسانك تصير افضل من الكعبة. من عرف التوحيد حق معرفته، من اعطى التوحيد علما وعملا في وجوده، عند ذلك يكون افضل من الكعبة. وذاك همتينا بتعبير الامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام، يقول وهو كالكبريت الاحمر، ذاك المؤمن الذي ايمانه وتوحيده كذا، ذاك كالكبريت الاحمر، يعني الذي لا وجود له، نادر الوجود قليل الوجود، لانه صريح القرآن وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. اذا ارجع واؤكد البحث، نحن عندما نأتي الى توحيد الذات لابد ان نعتقد بهذين الركنين الاصليين في توحيد الذات. اولا انه لا ثاني له، وثانيا انه لا جزء له، في جملة واحدة، ان الله سبحانه وتعالى على مستوى توحيد الذات لا ثاني له، وانه ماذا؟ لا جزء له، يعني لا يوجد هناك ثان له ولا يوجد هناك جزء آخر معه فيتركب منه شيء ثالث. ما أدري واضح هذا المعنى إلى هنا؟ إذا أكو هنا سؤال قبل أن ننتقل إلى بحث آخر، أنا أستمع السؤال في هذا الموضع، يعني فيما يرتبط بالتوحيد الواحدي والتوحيد الأحدي. فلهذا علماءنا يميزون بين الواحد وبين ماذا؟ وبين الأحد. هذا اصطلاح لابد تفهموه جيدا إذا طالعتم كتب عقائدية. إذا قال واحد فمراد أنه لا ثانية، إذا قال أحد يعني أنه ماذا؟ لا جزء له. ما ما أدري واضح هذا؟ إذا قلنا الله واحد يعني لا ثانية؟ لا. إذا قلنا الله أحد يعني ماذا؟ لا جزء له، يعني غير مركب. أكو سؤال هنا؟ أتى الآن بحث آخر. البحث الثاني هو هذا، وهو أنه نحن عندما نقول بأنه تجب معرفة الله، أول الدين معرفته، معرفة ماذا؟ معرفة الذات، معرفة الصفات، معرفة الأفعال، معرفة ماذا؟ أنت تقرأ في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أول الدين معرفته، معرفة ماذا؟ هنا لابد أن تعرفوا في جملة واحدة أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأي مخلوق أن يعرف ذاته سبحانه وتعالى. فالذات معلومة أو مجهولة؟ لا يتبادر إلى ذهنك مجهولة إلي ومجهولة إليك ومعلومة لغيرنا أبدا، مجهولة للجميع بلا استثناء، حتى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أقرب المخلوقات إلى الله، فهو يعرف الذات أو لا يعرف الذات؟ ما هي؟ يعرف حقيقتها أو لا يعرف حقيقتها؟ ها؟ يعرفها أو لا يعرفها؟ لا يعرف. ولا يحيطون به علما. ويحذركم الله نفسه. فلهذا نقرأ في جملة من الأدعية هذا المعنى: يا من لا يعلم ما هو إلا هو، يا من لا يعلم ما هو إلا وبعبارة أخرى لا يمكن لأحد أن يسأل عن الله ما هو. هذا السؤال لو سأل سائل فهو جاهل، ولو أجاب مجيب فهو ماذا؟ فهو كافر. سمنا تقول ليش يصير كافر إذا أجاب؟ لكن فتبحث لا 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 بي كافر مني. بس ليش ذاك فد بحث آخر ما أريد أدخل فيها. لا. السؤال عن كل شيء بما هو ممكن. أنت تسأل، تقدر تسأل الماء ما هو؟ يجيبوك الماء ما. الإنسان ما هو؟ يجيبوك الإنسان ما. السماء ما هي؟ الأرض ما هي؟ النار ما؟ أي شيء في عالم الوجود الإمكاني أنت تستطيع أن تسأل عنه بما هو، بما هي حقيقته إلا الله؟ أكو مجال للسؤال عنه بما هو أو لا مجال؟ ها؟ لم يطلع العقول، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، لم يطلع العقول على كنه صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته، من جهة لا يستطيع لأحد، لا يمكن لأحد أن يكتنع وأن يقف على حقيقة الذات. أما هذا يمنعهم أن يعرفونه أو لا يمنعهم؟ لا يعرفونه من جهة أخرى. إذن نحن عندما نقول أول الدين معرفة الله سبحانه وتعالى، لا يتبادر إلى ذهنك أن مرادنا من معرفته يعني معرفة ماذا؟ معرفة ذاته. هذه الذات مجهولة الكون بتعبير علمائنا، ولا يمكن لأحد أن يقف عليها ما هي وما هي حقيقتها أبدا. ومن هنا بعد احنا عندنا اسم لهذه الذات، لو ما عندنا اسم نقدر نعبر عنها، لو ما نقدر نعبر عنها، ها؟ إذا أنت فرد شيء ما تعرفه تقدر تعبر عنه؟ تقدر لو ما تقدر؟ شو وقت تقدر تعبر عنه؟ إذا عرفته، وإلا إذا ما تعرفه تقدر تخليه له اسم لو ما تقدر تخليه له اسم؟ ما ممكن، لأنه تضع له اسما لشيء ماذا؟ تصورته كان معلوما. أما إذا كان مجهولا تستطيع أن تعبر عنه أو لا تستطيع؟ ها؟ لا. نعم، القرآن الكريم والأدعية والروايات والزيارات عبرت عن هذه الحقيقة المجهولة التي لا يعلم حقيقتها إلا هو سبحانه وتعالى، عبرت عنها فقط بضمير في اللغة العربية، بضمير هو. هذا الضمير هو للإشارة إلى ماذا؟ إلى الذات والخالق. خالق بعدنا هواي، بعد ليجي هو الخالق بعد هواي بحث. إشارة إلى ماذا؟ فقط تريد تقول أكو فد حقيقة، هاي الحقيقة ما هي؟ تقول هو، أما ما هي؟ فلهذا المحققون من علمائنا يقولون والله العالم، لأنه تفسير القرآن هو لا يستطيع لكل أحد أن يعرفه، يقولون نحن نجد القرآن يقدم كلمة هو على كلمة الله، يقول قل هو الله، كلمة هو مقدمة على كلمة ماذا؟ كلمة الله. هسه ليش كلمة هو تتقدم على كلمة الله؟ هذا لعله إن شاء الله عندما نأتي إلى بحث عالم الأسماء الإلهية نقف قليلا عند بحث ماذا؟ تقدم هو على ماذا؟ على كلمة الله. إذن جملة واحدة ألخص كل هذا البحث بنحو الإجمال في توحيد الذات، أن الذات الإلهية مجهولة الكون ولا نعرفها ولا يمكن لنا أن نقف على حقيقتها على الإطلاق. نعم، كل ما عندنا للإشارة إلى هذه الذات التي هي مجهولة بالنسبة إلينا، لأن عبر عنها بكلمة ماذا؟ بكلمة هو. فلهذا يعرف من الأدعية المعروفة للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الدعاء المعروف، يا هو يا من لا هو إلا هو. هسه هذا الدعاء كان كثير التكرار على لسان أمير المؤمنين سلام الله عليه. هسه ماذا توجد في هذه الحقيقة؟ ذاك بحث آخر. إلى هنا اتضح لنا بأن توحيد الذات ما هو، وأن المعرفة تتعلق بها أو لا تتعلق بها؟ لا تتعلق بها. إذن عندما نقول يجب علينا أن نتعرف على الله، نتعرف، لا يروح ذهنك التعرف على ماذا؟ على الذات. هذا بعد ليكن ليس مطمحا لأحد، ولا يمكن لأحد أن تكون بغيته وغايته أن يتعرف على ماذا؟ على ذات الله سبحانه وتعالى. إذن المعرفة ما تتعلق بالذات، هذه الذات التي عبرنا عنها فيما سبق أنه واحد لا شريك له، وأنه أحدي لا جزء له. الآن ننتقل إلى البحث ماذا؟ الثانية أو المرتبة الثانية من التوحيد، التي هي توحيد ما هو؟ توحيد الصفات. وقبل قليل احنا بينا معنى الصفات ما هي. تحتاج بعد توضيح معنى الصفات؟ إذا نحتاج توضيح الصفات ما عندي مانع. الصفات بعد واضحة عندنا. طبعا أنا همتي أنا أحاول أنه البحث أطرحه بنحو يكون واضحا واقعا، وإلا في هذه الأبحاث أكو كثير من التعقيدات. إحنا بعد ما نحاول أن ندخل بالمقدار الذي ينسجم مع مستوى هذا البحث. عندكم سؤال كان؟ تفضل. نعم. نعم. لا مو انفصال، غلط هذا التعبير. خوف هسه انتوا قولوا سؤالكم. ايبل. يعني انا اتصور بذهنكم اكو فت سؤال بعد ذلك انا اجاوب عليه. اتصور في ذهنكم هذا السؤال اكو، وهو انه اذا كانت الصفات عين الذات والذات مجهولة فكيف نعرف الصفات؟ مو هذا شكل سؤالك؟ مو هذا سؤالك؟ هذا سؤال خلوه بالآخر احتفظوا به، من أبين حقيقة الصفات وكيفية ارتباطها بالذات سوف أجيب على هذا السؤال الذي تتفضلون به، وهو أنه أساسا إذا كانت المعرفة تتعلق بالصفة لا بالذات أولا، والصفة عين الذات ثانيا، والذات مجهولة ثالثا، فالصفة أيضا تكون ماذا؟ مجهولة نتيجة. فكيف يمكن؟ هذه إن شاء الله خلوه هذا السؤال سؤال قيم، هذا أنا إن شاء الله أحاول أن أجيب عليه بعد ذلك. المهم المقام الثاني من البحث هو التوحيد في الصفات، التوحيد في الذات بعد اتضح لنا. من يقول بأن الله واحد عددي فهو مشرك ماذا؟ ها؟ مشرك في الذات. من يقول أن الله مركب له أجزاء ولو كانت أجزاؤه صفة وموصوف فهو ماذا؟ فهو مشرك. بعد التوحيد في الذات والشرك في الذات بعد اتضح إلى هنا لكم، ما أدري واضح ولا؟ في الذات الموحد من هو والمشرك من هو اتضح لنا. الآن نريد ننتقل إلى ماذا؟ إلى الصفات، وهو أنه التوحيد في الصفات ما هو معناه، والمشرك في الصفة أيضا ماذا؟ ما هو معنى؟ يعني كيف يكون الإنسان موحدا في الصفة وكيف يكون الإنسان مشركا في الصفة وإن كان موحدا في الذات؟ في مسألة الصفات توجد اتجاهات متعددة قبل أن نصل إلى نظرية الأشاعرة والمعتزلة والإمامية. هذا البحث احنا تعرضنا له في أبحاث ليلة الاثنين والثلاثاء في مسجد علي بن أبي طالب، لكن جملة من الإخوة الحضور يقين عندي ما كانوا حاضرين في ذاك المجلس، ولهذا أنا أعتذر للإخوة اللي يصير البحث بالنسبة لهم مكرر، ولكنه حتى تترابط هاي الأبحاث احنا مضطرين للإشارة إليه. شوفوا في مسألة الصفات احنا عندنا نظريات او اتجاهات متعددة. الاتجاه الاول يعتقد بنظرية التشبيه، الاتجاه الثاني يعتقد بنظرية التعطيل، الاتجاه الثالث لا يعتقد لا بالتشبيه ولا بالتعطيل. خلينا بد نفهم هذين الجمل الثلاث او الاتجاهات الثلاث. الاتجاه الاول وهي نظرية التشبيه المشبهة، هؤلاء يعتقدون نحن عندما نقول الله قادر سميع بصير له يدان له وجه الى غير ذلك مثلي ومثلك، بل يداه مبسوطتان، يعني الله سبحانه وتعالى يوقف الشمس، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني مثل ما الآن أنا قاعد أعينك يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقعد في مكان، أم إحنا نقعد ماذا؟ نعينك كما تنظرون ليلة القمر ليلة كذا، أيضا تنظرون ماذا؟ إلى ربك. وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني فت قائد يمشي قدامه والملائكة همات ينصفوا خلفه، أصلا ما أدري ببالي أصلا تصويرهم هذا. عندما يسمع استوى على العرش يتبادر أن هناك فت عرش وفت كرسي يم أكو، والله سبحانه وتعالى قاعد على الكرسي بتعبير أستاذنا الشيخ جوادي حفظ الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله تعالى، كان يقول يتصورون هماتين الله سبحانه وتعالى باعتبار عمره هواية ولا متناهي، لحية طويلة أم المتر هي طويلة بيضة مثلا، إيه وإلا أخو مو عمره سنة وسنتين وفتشي، لأنه قاعد كبير هو مو شاب عمره 40 سنة، يعني عرفت شو؟ وعدنا ملائكة مقربين، هذول 4 ملائكة مقربين، ويحملوا عرش ربك يومئذ 8، هذول 8 هماتين مثل هذول حماميل مثلا جو العرش واقفين مثلا مصطفين 8، وباقي الملائكة هم تيجي واقفين اللهم سبحانه وتعالى يأشر لهذا يأشر هذاك، وهكذا. هذا تصوير، يعني انت هسه لا تتصور، بعض الأحيان انت من تقرأ القرآن اطمئن هاي التصورات تجي بذهنك، ها انت من تسمع القرآن يقول ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية اطمئن، هكذا تصوير، بس ما تصرح بلسانك لانك تخاف، وإلا هذا التصوير يجي بذهن هؤلاء. نظرية المشبه، نظرية المشبه، فهذا هؤلاء صوروا له أيدي ووجه ولحية وأرجل وكل شيء صوروا له. هسه أشوف أنا أقدر هذه العبارة إذا أقدر ألقاها واي جيدة في ما يرتبط بالمشبهة. لا مو موجود معي كده. المهم صوروا له كل شيء، هاي نظرية المشبه. هؤلاء عندما يأتون إلى صفات الله يفهمونها كما نفهمها من صفاتي وصفاتي، هذه نسميها نظرية المشبهة ونظرية منه ونظرية المجسم. هاي نظرية. نظرية في القبال أكو تقول لا هم معطلة. معطلة يعني شنو؟ يعني يقول عندما نقول الله قادر، الله سميع، الله بصير، لا نفهم له معنى. شنو معنى عالم؟ يقول والله أنا وإنت أدري علمي وعلمك شنو هو، أما الله عالم شنو معنى؟ يقول ما أدري معنى. ليش سموه معطلة؟ يعني عطلوا العقل عن معرفة ماذا؟ صفاته سبحانه وتعالى. فهؤلاء مو فقط لا يعرفون ذات الله، يعرفون صفاته أو لا يعرفون صفاته، أم لا يعرفون صفاته. فعندما يقول القرآن الكريم الله قادر، الله عالم، الله سميع، الله بصير، الله كل الصفات التي نسبها إليه لها معنى في أذهاننا أو لا معنى لها؟ يقولون إذا قلت زيد عالم أنا أفهم معنى عالم شنو، أما إذا قلت الله عالم أفهم معنى عالم أو لا أفهم؟ لا أفهم. وهؤلاء هم معنى أو نظرية المعطلة. تقول له في النتيجة القرآن عندما يقول الله عالم يعني شو؟ يعني كل اللي يقول أنا أعرفه من الله عالم يعني ليس بجاهل، كل اللي أدري هذا، أما علم شنو هو بعد لا أعرفه أبدا. معنى العلم لا أفهمه، فقط أفهم ما يقابل العلم. ما يقابل العلم شنو هو؟ جهل. فأقول معنى عالم يعني ليس بجاهل، معنى قادر يعني ماذا؟ ليس بعاجز. معنى حي أنه ليس بميت، أكثر من هذا أنا ما أعرف. هذه هم نسميها نظرية ماذا؟ نظرية المعطلة. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في رواياتهم أشاروا إلى هاتين النظريتين، ويظهر أن هاتين النظريتين كانت موجودة في زمانهم، يعني نظرية التعطيل ونظرية ماذا؟ ونظرية التشبيه. فلهذا في جملة من الروايات، من هذه الرواية، الرواية سئل أبو جعفر الثاني قال السائل يجوز أن يقال لله أنه شيء؟ قال نعم، من حقك أن تقول الله شيء، ولكن الإمام التفت ماذا يقول؟ بشرط أن يخرجه من حدي التعطيل والتشبيه. عندما تقول الله شيء لا يتبادر إلى ذهنك من هذا، من قبيل هذا، هذا شيء أيضا، هذا التشبيه، صحيح لو مو صحيح؟ إذا قلت الله شيء أو ليس بشيء ماذا تقول؟ الله شيء أو ليس بشيء؟ الإمام يقول شيء، ولكن مثل هذا الشيء، هذا يصير تشبيه. إذا قلت شيء لا نفهمه هذا يصير ماذا؟ تعطيل. فأنت عندما تقول شيء تخرجه عن التشبيه وعن التعطيل، عند ذلك يجوز لك أن تقول ماذا؟ شيء. رواية أخرى وهي الرواية السابعة في هذا الباب، قال أبو جعفر، سئل أبو جعفر أيجوز أن يقال أن الله شيء؟ قال نعم، يخرجه من الحدين، حد التعطيل وحد التشبيه. هذا بهذا المقدار. طبعا روايات في هذا المجال كثيرة، أن نخرجه من حد التعطيل والتشبيه ونثبت له الأشياء. وأفضل آية جمعت
بين إخراجه من حدي التعطيل والتشبيه. هذه الآية المباركة، التفت جيدا لهذه الآية. الآية تقول ليس كمثله شيء، هذا تشبيه لو تعطيل؟ ليس كمثله شيء، هذا تعطيل، لأنه احنا نقول التعطيل ما هو؟ احنا شرحنا بعد التشبيه والتعطيل. التشبيه ما هو؟ مثل شيء مثل هذه الأشياء. التعطيل ما هو؟ شيء لا أفهمه. تمام؟ إذن عندما تقول الآية ليس كمثله شيء، هذا تعطيل لو تشبيه؟ هذا تعطيل، ليس كمثله شيء. ثم نفس الآية قالت وهو السميع البصير. والبصير والسميع تفهمه ولا تفهمه؟ هذا تشبيه لو تعطيل؟ فإذا أنت إذا أردت أن تعرف الله لابد أن لا تقبل التشبيه فيه، ولا تقبل ماذا؟ التعطيل. وهذه هي المشكلة الأصلية. يعني الصراط المستقيم وقعنا هنا، لأنه إحنا الصراط المستقيم هو مو فقط في العمل عندنا صراط مستقيم، في العقائد الصراط المستقيم هو أدق من الصراط المستقيم في العمل. يوم القيامة عندما يظهر للإنسان الصراط المستقيم لابد نشوف بأنه عقائد هنا نشوف. إذا كانت عقائد هنا صحيحة فهو على الصراط المستقيم، أما إذا كانت عقائده فيها شرك باطلة فهو على الصراط لو مو على الصراط؟ مو على الصراط. إذن هنا إحنا واقعا لابد أن نعرف ما معنى أن نخرجه من حدي التعطيل والتشبيه. وهذا الاتجاهان موجود الآن بين علماء المسلمين. ها، لا يتبادر إلى ذهنك أنا دا أحكي عن نظريات بادت وانتهت، لا، الآن كثير من هذه النظريات الآن موجودة بين علماء المسلمين من كلا الفريقين. يعني بعض علماء المسلمين من هذا الفريق أو من ذاك الفريق هم من المشبهة، من المجسم، وبعض علماء المسلمين أيضا من كلا الفريقين هم من المعطلة. تفضلوا شيعة وسني. نعم تفضلوا. اي بلي، انا بعد الان ما قلت الصفات، الان دا قلت بانه في فهم الصفات الالهية اكو ثلاث اتجاهات. تفضل. نعم نعم بل 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 الجواب أن هذا اللي تفضلت فيه هذا مرتبط ببحث إثبات وجود الله، أنه الله موجود أو غير موجود. هاي الرواية الإمام الصادق يذكرها في موضع أساسا أنا منين أعرف أكو الله أصلا؟ قال له إذا انقطعت بك السبل وتعلق قلبك بشيء هو ذاك الشيء هو ماذا؟ أما الآن هذاك الشيء الذي تعلق به قلبي ما هو؟ أريد أعرفه. هذا اللي الآن حديثنا احنا اول اذا فلهذا قلت انا بودي ان الاخوة يسمعون الكاسيتات. احنا في اليوم الاول بينا انه عندنا بحث في اثبات وجود الله، وعندنا بحث ماذا؟ في معرفة وجود الله. بعد ان عرفنا الله موجود الان ما نبحث هذا، الان نريد ان نعرف. الان جنابك انا ادري انت موجود امامي، ولكن الان اريد ان اعرف انك ما هو انت، ما هو انت، من انت، ما هي صفاتك، ما هي افعالك، ما هي ذاتك. ما أدري واضح ولا؟ ذيك الرواية اللي تتفضل مرتبطة بالذات ما مرتبطة بالصفات وبالأفعال. أوضح مثال، أنت من بعيد تجد فرد شيء دا يجي، تدري فرد شيء دا يجي، لكن واقعا ما تدري هذا اللي يجي إنسان، حيوان، جماد، واحد ماخذه دا يحركه. تعرف أصل الوجود ولكن لا تعرف ماذا؟ خصائص الوجود، معرفة الوجود. احنا بحثنا الآن مو في أصل الوجود، كلنا فطرة أو دليلا نؤمن أن الله ماذا موجود، الآن نريد أن نتعرف عليه. قلنا التعرف على ذاته غير ممكن، انتقلنا إلى المرحلة ماذا؟ إلى المرحلة الثانية وهي التعرف على صفاته. انتظر الوقت بعدين أبلي بل انتهى الوقت ملا. لا ساعة ملا. هسه هذا البحث بعد إن شاء الله احنا وقفنا عند نقطة أنه أن نخرجه عن حدي التعطيل والتشبيه. ولكن فد جملة أقول لكم، قرأت عن فيلسوف أمريكي أخيرا يقول هذه المشكلة لو حلت عند الغرب لصاروا مسلمين. أهم مشكلة عند الغرب أنهم الله مالهم لو خرج عن حد التشبيه فصار معطل، فصار بعيد عن الخيال. لو نزلوا الله إلى أن صار واحدا ماذا منهم، فضموا الله. أما فد الله لا هو منهم وهو معهم، هذا إلى الآن الفلسفة الغربية والفلسفة المسيحية واليهودية ما قدرت تصوره، وهذا هو اللي يريد يصور الإسلام. هم هو بعيد في قربه أم قريب في بعد، هذا لابد نصور. اللي أنت من تقرأ الأدعية شوف مملوء بهذا، هم يصور لك يا قريب هم يصور لك يا ماذا بعيد، هذا شلون نصوره؟ كيف يمكن أن نتصور قريب ها بعيد؟ هذا كيف نتصوره؟ هذا إن شاء الله خلوه إلى الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين.